السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الشروع في الأصل الأولي في منهج التلقي والاستدلال، وكان بعنوان كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. وذكرنا فيما ذكرنا أن ما يوجد على وجه الأرض من معلومات ليس له إلا مصدرين اثنين: الأول الاستدلال النقل المصدق، وهو عن طريق الوحي بغض النظر النبي الذي أوحي إليه هذا الأمر. الشاهد أن يكون هذا النقل المصدق ثبتت صحته إلى هذا النبي. الأمر الثاني الاستدلال المحقق، يقول المعني به التجارب العملية التي يفعلها بنو آدم للوصول إلى أهداف معينة. فمثلا الاستدلال المحقق هذا أتى بأمر معين، فما هو المعتقد الصحيح في هذا الأمر؟ لو أثبت الاستدلال المحقق شيئا يخالف الكتاب والسنة لا يعول عليه، وعليه فالنظرة الشرعية الصحيحة إلى العلوم المتلقاة من الاستدلال المحقق كما يلي: أنها من صنع البشري، فاحتمالية الخطأ عليها واردة مهما كان الإتقان في الاستدلال. ومن خلال هاتين الكلمتين يتضح لنا موضوع الحساب الفلكي، وهو معرفة أوائل الأشهر العربية عن طريق الحسابات الفلكية. ما الحكم الشرعي فيه؟ الجواب: لا يجوز، لأن الأصل فيه الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء. الأمر الثاني إذا دل العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق على أمر ثبت بالشرع فهذا لا شك فيه، لا لكونه أتى من الاستدلال المحقق بل لأنه ثبت في الشرع. بالنسبة لموضوع معرفة أوائل الأشهر العربية أو القمرية من خلال الحسابات الفلكية، هذا الأمر كما هو معلوم ومستقر عند أهل السنة والجماعة لا يعول فيه على الحسابات الفلكية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في البخاري وغيره: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال أهل العلم: والمراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، أي في هذا الأمر فقط. لذلك من فهم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمية وعدم طلب العلم فهو فهم غير صحيح، بل لما ذكر وصف الأمة بالأمية أتى بعد ذلك بالجنس الذي هم فيه أميون، وهو في حسابات الشهر: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 3 مرات، وبسط أصابعه العشر، ثم في المرة الثالثة الشهر هكذا هكذا هكذا، وفي المرة الثالثة بسط 9 أصابع فقط. يعني الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. يبقى إن أمية إن أمة أمية أي في حسابات الشهر فقط، أما غير ذلك الأمر مفتوح، تطلب من العلوم ما تشاء. يقول مثال ذلك، قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقد دل العلم التجريبي على أن الرياح تقوم بعملية التلقيح بين النباتات. الأمر الثالث إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق لا ينفيه الشرع ولا يؤيده، يبقى بناء على ذلك أنا عندي علاقة العلوم الناشئة من الاستدلال المحقق بالنقل المصدق لا تخرج عن 3، يعني علم تجريبي وتوصلنا إليه عن طريق الاستدلال المحقق. طيب ما علاقته بالنقل المصدق؟ 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن النقل المصدق ينفيه وينكره ويكون عنده من الأخبار ما يضده، ففي هذه الحالة لا يعول على هذا العلم الذي نشأ من الاستدلال المحقق. وطبعا وجه ذلك أن ابن آدم خطاء،
الأمر الثاني أن يأتي الاستدلال المحقق بأمر ثبت في النقل المصدق، وأخذنا مثال هنا وأرسلنا الرياح لواقح. ففي هذه الحالة نعتمد على هذا العلم الذي نشأ من الاستدلال المحقق، لأن النقل المصدق شهد له وأيده وصدقه. الأمر الثالث، إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق لا ينفيه الشرع ولا يؤيده، فهذا يعمل به مع احتمالية الخطأ فيه. دي أخوانا ثلاث أصناف: العلوم المتلقاة من الاستدلال المحقق وعلاقتها بالنقل المصدق. مثال ذلك التجارب العلمية في علوم الهندسة والكيمياء التي سكت عنها الشرع. سكت عنها الشرع يعني لا ينفيها ولا يؤيده، ففي هذه الحالة نعمل به. عندنا مثلا في معامل الكيمياء أو معامل الأدوية أو معامل الهندسة أو البيولوجي أو غير ذلك، من خلال التجارب يصل إلى معلومات معينة، خلاص احنا نعمل بهذه المعلومات بما دلت عليه. ولكن عندنا احتمالية، إن احتمالية الخطأ عليها واردة، بغض النظر هذه الاحتمالية كبيرة كانت أو صغيرة. يقول: إذا كان العلم الذي مصدره الاستدلال المحقق ينفيه الشرع فيرد ولا يعول عليه لا في قليل ولا في كثير. مثال ذلك: لم يتمكن العلم إلى الآن عام 36 و400 ألف من الهجرة من تحديد مكان المسيح الدجال، ولا يأجوج ومأجوج، ولا يدل ذلك على عدم وجوده. فقد أثبت الشرع من خلال حديث النبي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فلو أثبت العلم التجريبي عكس ذلك أو عكس هذا النص يبطل كل ما أثبته هذا العلم، لأنه خالف النص الصريح. واضح يا إخوانا المعلومات ديت بثوابت. خد بالك، في خلال دراستنا للعلوم الشرعية وفي خلال الواقع الذي نعيش فيه لابد أن تكون هذه الأصول واضحة عندك ولها أثر، لأن هي الإشكالية كلها جاءت من أهل البدعة، لما غابت عندهم بعض الأصول أو كل الأصول بدأوا ينحرفون، فبدأوا ينظرون إلى فقه الواقع ويفعلون أشياء ظنا منه أنها تناسب الواقع، مع أن الأدلة الشرعية جاءت بإبطالها وجاءت بحرمته. يبقى أين بقى كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوه؟ يقول: فلو أثبت العلم التجريبي عكس هذا النص يبطل كل ما أثبته هذا العلم، لأنه خالف النص الصريح. ومنه ما يحدث في هذه الأونة من إنكار للسحر والحسد بزعم أن العلم التجريبي لا يقر هذا، فأهل السنة لا يعتدون بمثل هذا لما ثبت بالكتاب والسنة من إثبات السحر والحسد على الحقيقة ووجود آثارهما كذلك. لذلك يوجد حقائق تحدث في الكون إلى الآن عجزوا عن تفسيرها تفسيرا علميا وسيعجزون إلى قيام الساعة. معنى كلمة تفسيرها تفسيرا علميا أي عن طريق الاستدلال المحقق، اللي هو عن طريق النظر إلى الأشياء من خلال الحواس الخمسة، لأن هي دي ترسل للعقل الخارجي. يعني هو بينظر مثلا بيجيب مادة معينة ويضعها على مادة أخرى، ينشأ من هذا الخليط مادة ثالثة، يبدأ هذه المادة الثالثة يعطيها لآدمي أو يعطيها لحيوان به علة معينة، ينظر من خلال التجارب والتحليلات ومن خلال النظر ومن خلال الأعراض إن هنا هذه المادة الثالثة لها تأثير على هذا. يبدأ علم تجريبي أثبت ده. مش كده وبس، ده الأشياء العجيبة يا أخوانا إلى الآن هذا على حد علمي، تأثير الأدوية على الأمراض مجرد نظريات اجتهاد. بمعنى إيه؟ يعني مثلا إنسان عنده علة معينة في الكبد أو في أي جزء من بدنه، بدأ ياخد علاج معين، هل يا ترى هم استطاعوا أن ينظروا بدقة إلى تأثير المادة الفعالة على العضو المريض وما الذي حدث؟ أبدا. لذلك في الكيمياء التفاعلات الكيميائية مجرد نظريات، يعني هو بيبدأ يتخيل نظريات من خلال معلومات عنده ويبدأ يتكلم، هل يا ترى فعلا هذه النظريات وافقت الحقيقة أم لا؟ هذا احتمال، ولكن بيضع نظريات افتراضية، لأن ما استطاعوا إلى الآن ينظرون إلى الإلكترون ولا البروتون ولا إلى الذرة وهي تنشطر ولا إلى الجزيء، ما استطاعوا، كلها مجرد إخواني مجرد نظريات يفترضوها بناء على شواهد. ومن أجل هذا تجد أن هذه النظريات كثيرا ما تختلف وتتغير. لما؟ لأنهم نظروها أو افترضوها بمجرد الاجتهاد، أما رؤية بالحواس الخمسة لم يتمكنوا من ذلك. فهنا على سبيل المثال التفسير العلمي للحسد لا يوجد، فرجل نظر لرجل فمات، فما الذي حدث؟ نظر بعينيه فقط، كما حدث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإشكالية بقى الكبرى، وده هذا يعني الواقع والأدلة دلت عليه، أن الأعمى يحسد أكثر مما يحسد المبصر، وده من الشيء العجيب. الأعمى يعني إن قلنا إن العين بيخرج منها شعاع ويصل مثلا إلى المحسود يؤثر فيه سنسلم، طب الأعمى؟ وأنتم بركوا أخوانا، ما هو الله سبحانه وتعالى بيجري في كونه أمور حتى يعلم الجميع ما زال العجز وصف لكم دائم، يعني لا تغتر بما وصلت إليه. لذلك من الطرائف رجل أعمى كان مشهورا بالحسد، فذهب إلى قوم في البادية فجلس بجوار خيمة، وكان عند أصحاب الخيمة هذه بقرتان، فدخلت امرأة لتحلب البقرة فسمع صوت شخب اللبن، ده أعمى، فسأل أي بقرة هذه؟ فأخبروه بالبقرة التي لا تحلب حتى لا يحسد التي لا تحلب، فحسد الجميع الاثنين، واخد بالك؟ وهو جالس، شيء عجيب والله يا اخوان، الامر ده لما تقرا فيه وتتمعن تحتار. الرجل ده هو جالس سمع صوت رجل يتبول، وارتضام بول الرجل في الارض اصدر صوت، فقال الرجل ما اشد صوت هذا البول؟ قالوا انه ابنك. قال وانقطاع ظهري، فانحبس البول فيه فمات. يعني هو مجرد بس قال ايه ما اشد صوت هذا البول، ما قالش بالكلمات، وكان ابنه الذي يتبول، فلما قال له ابنك قال وانقطاع ظهري، يعني باللغه بتاعتنا مصيبه جت، فانحبس البول في ابنه حتى مات. طيب تفسير علمي مش موجود، يستحيل. كذلك أن يؤثر الكلام في الجو برائحة منتنة ملوش تفسير، لأن الكلام معناه مش حس. وبناء على ذلك حديث جابر عند أحمد، يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح، تفسرها ازاي؟ وعايزين نفرق بين حاجتين، بين رائحة الكلام وبين رائحة فم من يتكلم، هذه غير هذه، واخد بالك؟ فالكلام له تأثير في الجو. التفسير العلمي للرائحة كما تعلمناه في علوم الكيمياء عبارة عن مادة لها رائحة طيبة، جزيئاتها سريعة الانتشار، تنتشر تتطاير وهي مشيت قبل أنفك تشم رائحة طيبة. طب الكلام، الكلام عشان نعرف إخواننا أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجري في كونه أمور يقف الإنسان عندها عاجز، وبناء على ذلك انتبه، إن عجزت في تفسير بعض الأمور الحسية التي حولك فمن باب أولى ألا تقحم عقلك في غيرها، تسلم، تسلم كما قال ابن القيم في شفاء العليم، واستدل بما عرفت حكمته على من لم تعرف حكمته أنه خلق الحكمة. يعني ممكن مثلا إيه نستدل مثلا يعني على وجود الرموش في العينين مثلا، وعلى وجود شعرات داخل الأنف ونبدأ نستوعب الحكمة. طيب ما الحكمة في خلق الثعبان وما الحكمة من خلق إبليس إلى غير ذلك؟ ابن القيم بيقول فاستدل بما عرفت حكمته على ما لم تعرف حكمته أنه خلق الحكمة. واضحة؟ لذلك في حديث جابر الذي سبق ذكره ذكر أئمة الإسلام وهذا الكلام مذكور في كتاب تنبيه الغافلين إن رجل من الحكماء أو العلماء أتاه رجل وقال له لماذا لم نعد نشم رائحة الغيبة كما كانت تشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. فهمت؟ إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. حاضر. من دي لهم. واستدلوا بما عرفت حكمته على ما لم تعرف حكمته أن الله خلقه لحكمة. الأشياء دي تفيدك من بقى في مجال الدعوة. احنا هدفنا من الدعوة ايه كلنا؟ او بمعنى ادق، ما الهدف الشرعي علينا تجاه الدعوة؟ ان نبصر الناس بامور الدين حتى يستقيموا عليه. ما نشغل كده، دي مهمتك. اما ان ندعو لحزب لجماعة لشيخ الكلام ده كله مبدأ باطل. يبقى مهمتي ان انا بنزل مجتمع معين بدعو الناس للدين، اقول لهم الدين اهم اتبعوه. كلما كثرت وسائلك في الدعوة إلى دين الله وتعددت علومك وفنونك كان تأثيرك أقوى على الناس. أصبح عندك علوم متنوعة وكثيرة في شتى مناحي الحياة، فهذه من جملة الأشياء. على الناس كده قل له اطرح تفسير الحسد، يبدأ يسكت. طيب بس موجود وله أثر سيء، وممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعين تدخل الجمل القدر، حديث صحيح. يبقى بناء على ذلك يسكت، قل له بناء على ذلك خلاص. يبقى الحسد له تأثير وواقع تفسيره عجزنا عنه. وبناء على ذلك لماذا لا يكون للنظر إلى المحرمات تأثير سلبي على العين يظهر بعد المدى الطويل؟ بلاش كده. لماذا لا يكون للذهب تأثير سلبي على الذكر إذا لبسه، أما المرأة فلا، والله على كل شيء قدر. بدليل أمرنا الشرع المطهر أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من غيرها من اللحوم، مع أن الطب البيطري يقول أن اللحوم خلاياه وأنسجته واحدة، ولكن أمرنا بالوضوء من هذا ولم يأمرنا بالوضوء من هذا، وهذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء. يبقى في أمور معينة، لأن أصبح إخواننا واسمحوا لي أن يعني أستطرد قليلا، لما قامت ثورة أوروبا على الكنيسة. ليه؟ لأن الكنيسة في هذا العهد أرادت أن تهيمن على كل مجالات الحياة، وما سمحت لأحد قط يتكلم في علم تجريبي ولا شرعي إلا بإذنه. ومن أجل هذا جراهام بيل مخترع التلغراف قتلوه، لما اخترعه دون أن يرجع إليه قتلوه. فبدأ الشعب الأوروبي ينظر إلى الواقع العملي بعينيه وينظر إلى تعليمات الكنيسة، فوجد تصادم. فمع استمرار الوقت هبت ثورتهم العارمة ودمروها، فاصطلحوا على أن تقبع الكنيسة في الأمور التعبدية في داخل الجدران الأربع، أما خارج الكنيسة افعلوا ما تشاءون. ده اللي عاوز العالم الغربي الآن يهيمن به على الإسلام، ويجعل الإسلام قابعا في المساجد، أما خارج المساجد افعل ما تريد. لا، عندنا في شريعة الإسلام الأمر على العكس تماما، وكذلك عند الإنجيل والتوراة، ولكن هؤلاء القوم حرفوا كتبهم وبدلوها وغيروها. أنا بناء على ذلك أنا عندي علوم، علوم تجريبية، ولكن العلوم التجريبية التي تقع في كون الله لها ضوابط يستحيل أن أسلم لها أبدا، خاصة إذا خالفت النص الشرعي وتأتي أمور معينة الله سبحانه وتعالى يقدر بوجودها في الكون لتكون دليلا لأهل السنة يستندون عليها ويتكئون عليها على إبطال مزاعم الناس فيما يزعمون بالعلم التجريبي. لا دلوقتي تجد كثير من العلمانيين دعاة الزندقة عياذا بالله يتبجحون بالعلوم الكونية ويقولون نفعل كت ونفعل كت ونفعل كت، وفي الحقيقة هم أعجز من أي شيء. طيب إزاي أثبت عجزهم بمثل هذه الأمور؟ وخد بالك كل هؤلاء العلمانيين الخبثاء يقرون بالحسد، لا ده أحمق من كده، يقرون بعلوم النجوم وبالأبراج كلهم كده، حتى أكابر رؤساء الدول لهم من النجمون خصوصيون يطلعونهم على بعض الأمور الغيبية كما يزعمون. يبقى في هذه المسألة لن يستطيع أن ينكر ولن يجادل أمامه. يبقى المسائل ديت يا أخوان أرجو أن تستوعبها جيدا وتستخدمها في دعوتك، لأن مشكلتنا كلنا كثير من الناس يبدأ يقحم عقله في بعض القضايا الشرعية. طب تعال مش هروح بعيد، عندنا النصوص أمامنا بين أيدينا تدل على عجزك، أين يأجوج ومأجوج؟ طيب أين المسيح الدجال؟ سد يأجوج ومأجوج، ثبت أن بعض الصحابة رأى ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد رأيته. طب أين هو؟ موجود. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ متى تثبت الرؤية للمرئي؟ ودي مهمة جدا لأنها عقدية. متى تثبت الرؤية للمرئي؟ الجواب بشرطين مجتمعين، وجود المرئي ومشيئة الله. بس يعني أخوي أمامه متى يتسنى لي أن أرى بشيء؟ يكون موجود ويشأ الله أن أرى، يبقى وجود المرئي وإيه؟ ومشيئة الله عز وجل. ومن أجل ذلك نقدر نستوعب قوله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، عدة فراسخ يسيرون فيها ليل نهار وما اهتدوا إلى الطريق المخرج منه، مع أنه موجود. لما لم يشأ الله كذلك؟ الله عز وجل من موجود من باب الإخبار، وطالما أنه موجود لابد أن يرى، ولكن لم يشأ. متى يشأ؟ في الآخرة. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى وجود المرئي ومشيئة الله عز وجل، وهذا هو الأصل في رؤية الأشياء. كن بقى البصر لا يرى أو لا يؤى أو فيه ضعف، دي مسألة أخرى، الله على كل شيء قدير. يقول التفسير العلمي للحسد لا يوجد، فرجل نظر لرجل فمات، ما الذي حدث؟ نظر بعينيه فقط كما حدث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أجل حديث الذي سنقرأه الآن العلماء قالوا إن الحسد يصدر من نفسين، نفس شريرة ونفس مطمئنة. ركزوا، الحسد مصدره نفسان، نفس شريرة حاقدة. بالمناسبة لا يحسد إلا الحاقد، عشان كده بقول حقد يؤدي إلى الحسد، عجب يؤدي إلى الكبر. يبقى نفس شريرة. النوع الثاني الذي يصدر منه الحسد نفس مطمئنة، لأن باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم مطمئنة، دي قضية منتهية. طيب كيف يحسد؟ الجواب نظر ولم يذكر اسم الله، هو ده الإشكالية. علشان كده العلماء بيقولوا من السهل جدا أن يحسد الرجل نفسه أو أبناءه أو ماله، سهل جدا. يعني ممكن تدخل البيت ترى من زوجك شيئا أعجبك تعجب به وتثني على الشيء ولم تسمي الله خلاص تنقلب الموازين. لما منك؟ يبقى الحسد من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق ويحضرها الشيطان وحسد بن آدم. نص الحديث العين حق أي تأثيرها حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. طيب ما الذي يعني يفسد كل هذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. نقرأ الحديث ثويا. عند الإمام أحمد عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بن عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل. يعني هو بيستتر حاضر. نظر فرأى شيئا من بدنه لا من عورته فلما رأى عامر جسم صاحبه أعجب به كان أبيض شديد البياض فقال هذه الكلمة يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يعني الجلد ده يعني أبيض وأشد بياضا من جلد المرأة المخبأة اللي هي العضلاء في خدريها فربط بسهل أي سقط صريعا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك بركت أي قلت تبارك الله ذكرت اسم الله ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ويكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. شوف بقى انت كراجل مستمع تكلم بملء الفي وتحدى كل العلماء ان يفسروا هذا تفسير علمي ملوش هو خلاص يلبط يتلبط من شدة الألم والرواية بتقول ما يفيق يعني بلغة العصر دخل في غيبوبة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عامر وتغيظ عليه وقال له لما يقتل أحدكم أخاه هل بركت إذا رأيت ما يعجبك ثم أمره فاغتسل. طب السر فيه لأنظر إلى مواضع الاغتسال يقول فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه يعني إيه يعني واحد يصب له ها ويغسل الأعضاء التي ذكرت والماء الذي ينفصل من الأعضاء يحتفظ به في إناء كويس يقول ومرفقي وركبتي وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح داخلة إزاره. العلماء قالوا لا احتمالين إما أن يأتي بماء ويجعله الماء هذا يمشي به على وسطه مكان تكة الإزار اللي هو مكان المطاط الأستك أو إن تكة الإزار نفسها هي التي تغسل في قلب الإناء الذي فيه بقية الماء المنفصل من الأعضاء المتقدمة. طب ما السر؟ الله أعلم لا ندري. بعد هذا الاغتسال يقوم رجل بالماء الذي انفصل من أعضائه ويكفئه على ظهره من خلفه ثم يكفئ الإناء وراءه خلاص كأن ما به بأس. يبقى هنا تفسير علمي يا أخوان نطمئن تماما سيعجزون إلى قيام الساعة لأن الله عز وجل أمر هذا من سبيل الوحي فقط أما تفسير علمي يعجز القوم عن ذلك. نعم
ما رأيتك اليوم مكتوبة ما رأيتك اليوم
ما رأيتك اليوم.
الأمر الثاني، كيف يقلب الإناء على ظهره؟
الإناء
هو متكئ على ظهره؟
لا، جالس الرجل، المحسود جالس، يأتي رجل آخر من الخلف ثم بالإناء فيه الماء ويسكبه على ظهره من الخلف، وبعد أن يسكبه يقلب الإناء على ظهره خلفه. أي نعم. والتفسير العلمي للحسد ما هو؟ إلى الآن لا شيء. والدليل على عجزه أن الأعمى يحسد كالمبصر تماما بل أشد. أيضا من جملة الأشياء التي عجز عنها العلم، وسيعجز أن يكون للكلام تأثير حسي، بمعنى أن الكلام معنوي لا أراه ولا أمسكه ولا أدخله في زجاجة وأغلق عليه، ولكن ثبت بالدليل الشرعي أن للكلام تأثير حسي نتحدى القوم أن يثبتوه علميا. نعم.
قبل خروج من هذه المسألة،
تفضل يا أخي. لا، هذا غير صحيح. بأي حديث بقى؟ لا، الحسد هو العين. لا، لحظة واحدة. الحسد مرض من أمراض القلوب، ماشي يا أخي الفضل؟ وتعريفه كما قال شيخ الإسلام هو تمني عدم مجيء النعمة إلى الغير، مش عدم زوالها. زوال النعمة عن الغير ده تعريف ابن حجر. شيخ الإسلام قال لك لا، أعم من ذلك، يتمنى عدم وصول الخير إليك، ده الحسد مرض منه. يتولد على الحسد هذا العين، ولكن العلماء قالوا إن العين أو الحسد الذي يخرج من العين له مصدرين، إما نفس طيبة وإما نفس خبيثة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، يبقى أنا عندي العين حق، تأثيرها حق، بعد كده يحضرها الشيطان. طيب إذا حضرها الشيطان وذكر الإنسان ربه لا يؤثر فيه، وإذا كان الحسد موجود وذكر الإنسان ربه لا يؤثر فيه. معي أخي الفضل؟ فالذي قاله هذا لا أدري عنه. نعم؟ نعم؟ ممكن تقع من الجن. نعم، لا غير الحسد، النظرة من الجن. وممكن نظرة فرقوها فاستبقوا له. ولما قالت اللي هي أسماء بنت عميس في أولاد جعفر بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى أولاد أخي ضارعة لعلهم تصيبهم الفاقة، قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم أو النظرة تسرع إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقيهم. يبقى عندي ممكن تجد من شخص نفسه مطمئنة ولكن لم يبرئ، من شخص له نفس خبيثة ممكن من الجن وهو المس أو اللبس. هذا البحث وقفت عليه وصاحبه لم يصب الحق، وكلنا معرضون لذلك. ما شيخ الفضل وقعت عليه من فترة طويلة، من حوالي 10 سنوات. تفضل يا أخي. أي نعم، بس تحسد متى؟
إن لم يسكن.
أحسنت.
هل يأثم عليه؟
طبعا.
حتى لو يسكن؟
لا، هو يأثم فين؟ يأثم لأنه لم يذكر اسم الله، الإثم جه هنا. لا، ما ده عن غير إرادته. معايا؟ نكمل يا مشايخ، تفضل يا جاسم.
هل يشترط يعني إذن أو رضا في وصلك؟
هنا يسأل، ودي مسألة خطيرة جدا، وهي طيب تم وقع الحسد وتألم المحسود، ماذا نصنع؟ عندنا مسلكين. المسلك الأول أننا نأمر الحاسد بالغسل كما سبق ذكره. طيب، ما استطعنا، ما وقفنا عليه، كلمنا تحت المفسدة عظيمة، وده الواقع. ننتقل إلى الأمر الثاني وهي الرقية الشرعية، نقرأ عليه ما تيسر من القرآن وندعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله عز وجل له. تفضل.
بعض الناس بيقولوا ان انت لو ما تيسرش لك والله ممكن يتوكل ولا حاجه ويحسب ايده.
لا، النص الشرعي صريح. لا 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 يجزم. نعم، لا 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 لا، كما انا ليس بوضوء، ده هو بيشوف، انظر فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، ده مش وضوء، وداخلة إزاريه مش وضوء خالص، بعيد عن الوضوء. نعم. ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، الكلام ده انا اقصده ايه؟ لو ان احدنا حسد بعض اهله، اعمل ديت في نفسك انت. ما هو زي ما قلنا ممكن، اما انت تطلب من الانسان صعب جدا. خلاص لو وافق خلاص ينزع ازاره ونضع تكة الازار في الماء وانتهى الامر على طول. نعم. ها؟
لا يلزم العاده.
بماذا؟
يلزم،
ولكن هب أنه أبى.
أبى يأثم؟
طبعا يأثم. ده فيه بقى كلام للإمام القرطبي، كلام عجيب في هذه المسألة. قال القرطبي: ويجب على ولاة الأمور، معنى كلامه، إذا علموا أن رجلا عائن عليهم أن يحبسوه في البيت ولا يخرج حتى لا يؤذي الناس، ويجرون عليه من بيت المال ما يكفيه. ولكن هب أنك أمرته لم يأتمر، يأثم، وليس لك حيلة إلا ذلك. نعم. انت لا، هذا باتفاق، لا عليه الدية لأنه لم يقصد القتل، ولكن الإشكالية إيه؟ كيف تثبتها؟ هو ذا الإشكال كله، كما حدث مع مطرف عامر بن عبد الله الشامي. اشتكاه ناس إلى الأمير فاستدعاه الأمير، فلما قامت عليه الدعوة لم تثبت على عمرو بن عبد الله الشامي، وأصبح بريء. وقاله الأمير: هذا ظنونا بك يا إمام. فعمرو بن عبد الله الشامي انغاض، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كذبا فعجل موت، فمات. فقام أولياءه وقالوا: أيها الأمير، الدية قتل صاحبا. قال لهم: هل ضربه؟ هل كذا؟ هل كذا؟ قال: لا. قالوا: لا، بل دع عليه فمات. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. معنى مشايخ، دعوة رجل صالح وافقت إيه؟ قدر الله. فهذا إن ثبت في هدية الخطأ، ولكن قل وعزيز أن يثبت. فعن جابر بن عبد الله قال: هاجت ريح منتنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. وعند أحمد: فارتفعت ريح جيف منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. فالعلم الكوني لم يثبت للكلام تأثير حسي، ما سمعنا بهذا أبدا، فهذه حقائق. فإن أثبت العلم التجريبي خلاف هذه الحقائق فلا يعول عليه. فمثل هذه الحقائق الشرعية لو جاء العلم التجريبي أو الاستدلال المحقق وأنكرها فلا عبرة به. ومن ثم فهناك كثير من الأمور الشرعية ثابتة في الكتاب والسنة، وقد يردها العقل بالكلية أو يقوم بتأويلها زعما بعدم إحاطته بها، فهذا لا يعول عليه ما دام أنه قد ثبت في الشرع. ولهذا فإن الشرع مقدم على الحس والعقل والعلم التجريبي عند المخالفة، وهذا موافق لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابع فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. طبعا الاستدلال من الحديث واضح. وهذه بعض الأمثلة لتوضيح هذا الأصل. روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها. فنظر إلى ما فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا النص يدل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. الآن فلا بد من إثبات هذه الحقيقة وإلا نرها، وقبل ذلك فالنص واضح. فمن قال إن الجنة والنار لم يخلقا بعد فنقول هذا ضل مضل مبتدع، وده كلام المعتزلة، ويعني برهنوا على كلامهم ببرهان عقلي ساقط. قالوا إن الجنة أعدها الله عز وجل للطائعين بعد الحساب، وليس ثم حساب ولا قيامة، فلما تكون الجنة؟ طبعا هذا الكلام كله استدلال عاقل باطل، وعندنا النص الشرعي هذا وغيره من النصوص التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة. قال الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. وكما هو معلوم أن القضاء والقدر أخفاه ربنا عز وجل عن الخلق، فلا يحق لأحد أن يحتج بالقدر ويترك الأمر والنهي، فإن فعل ذلك فهو ضل مضل. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى المثال الأول على وجود بعض الأمور الثابتة بالنقل المصدق وجود الجنة والنار. الأمر الثاني عذاب القبر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال عله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. طبعا هذه المسألة أعني وضع الجريد أو الأشياء الخضراء على القبور كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. و برهان ذلك في روايات الحديث قال لعله بشفاعتي أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وبناء عليه ما يفعله بعض الناس في عصرنا الحاضر من وضع هذه الأشياء بنية أن تخفف عن الميت لا شك أنها من البدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يقول فهذا خبر من الله عز وجل وخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم أن في القبر عذاب، فالإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. كلمة بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، أما السؤال وعذاب القبر له كيفية، لأن أي فعل لابد أن يكون له كيف، لازم أن الفعل يؤدي إلى الوصف لابد أن يكون له كيف، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى الكيفية عنا في بعض الأمور اللي هي الغيبيات ومنها صفات المولى عز وجل. فمسألة عذاب القبر من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن أصوله ومن أنكره جملة كفر، ومن قال العذاب على الروح دون البدن فهو مبتدع ضل، ومن قال أن العذاب يقع على البدن وعلى الروح ولا ندري عن الكيفية شيء فهو سلفي قح. طيب في عندك هامش نقرأه سويا. قال ابن القيم والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء وتبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين. قال السفاريني فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد، ويقابلهم من يقول إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به، والعذاب والنعيم على الروح فقط. والصحيح خلاف هؤلاء وهؤلاء، فالسنة الصحيحة المتواترة تبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومتفرقين، وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رحمه الله وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة. إجماع إجماع يا أخوانا، عشان كده كون أن الإجماع أصل عند أهل السنة والجماعة وحجة في التلقي والاستدلال، هذه من الأصول المهمة التي يشنشن حولها بعض الخبثاء لإبطال حجية الإجماع. يقول: تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفرد عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولا مشهورا لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وإن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقولوا كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة. والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا لكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقولون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان، وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له من معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم. انتهى من مجموع الفتاوى لابن تيمية. ومعتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أنه حق، قال ابن أبي العز في شرح الطحوية: وقد توترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. انتهى من شرح الطحاوية. قال ابن القطان: وأجمع أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته وقال أيضا: وأجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن عذاب القبر حق. قال ابن القيم: الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: أحدها متواتر لفظا ومعنى، والثاني أخبار متواترة معنى إن لم تتواتر بلفظ واحد، فأما القسمان الأولان فالأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض ورؤية الرب تعالى وتكليمه عباده يوم القيامة وأحاديث علوه فوق سماوته على عرشه وأحاديث إثبات العرش والأحاديث الواردة في إثبات المعاد والجنة والنار نحو ذلك مما يعلم بالإضطرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها كما يعلم بالإضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائد الإسلام وأركانه. انتهى من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. سئل سماحة العلامة ابن باز سؤالا هذا نص يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر وذلك لأنه لم يذكر في القرآن فوجهون جزاكم الله خيرا. الجواب عذاب القبر حق فقد توترت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا معناه في البرزخ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في البرزخ نسأل الله العافية. فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا نسأل الله العافية. انتهى من فتاوى على الضرب الذي نعتقد يا أخوانا كما ذكرنا ما سبق ذكره من النصوص أن عذاب القبر حق ومعرفته وانتشاره معلوم من الدين بالضرورة وعليه الذي نعتقده أن من أنكر عذاب القبر كافر بعينه لا يحتاج معه إلى إقامة حدة لأن هذا الأمر معلوم من دين الله بالضرورة. وأما من قال أنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحد عليه فنخشى من هذا أن يكون عنده كثير من التساهل لأن الموروث الثقافي الذي ورثناه كابر عن كابر كانوا جميعا يحذرون من عذاب القبر وإلا الدعاء في نهاية التشهد الذي قال بوجوبه العلماء ومنه أعوذ بك من عذاب القبر فكيف يستعيد الإنسان من شيء لا وجود له. فعذاب القبر حق ومن أنكره كافر بعينه يرفع أمره إلى السلطان السلطان أن يستتيبه لمدة 3 أيام فإن تاب فبها ونعمة وإلا قتل كافرا مرتدا لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وما له في لبيت مال المسلمين. والله عز وجل أعلى وأعلم. كم الساعة بقى احنا ضل يكلمك بقى حجر للساعة يا شيخ محمود طيب ماشي نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى